بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة لبيان أن النجاسة قد يبقى شيء من أثرها ولا يضر إذا زال جرمها، ففيه بيان إزالة النجاسة. أما هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه الترمذي. وعزوه إلى الترمذي وهم، فالترمذي رحمه الله تعالى لم يخرجه، وإنما أخرج الحديث أحمد في المسند وأبو داود والبيهقي، ومدار إسناده على عبد الله ابن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف. وجاء عند البيهقي من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، فمن يرى التفصيل في حال ابن لهيعة فيما إذا روى عنه العبادلة حسن الحديث، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، له مبحث في الصحيحة خلص فيه وكذا في الإرواء إلى تصحيح الحديث، والراجح ضعفه. قوله عن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه، هذا هو الواجب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترضي عنهم، لأن الله قد رضي عنهم ورسوله قد رضي عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أبو هريرة: قالت خولة، هي بنت يسار، يا رسول الله، وفيه أدب الصحابة مع رسول الله، وفيه أن المرأة تسأل العلماء عن دينها بحياء وأدب. فإن لم يذهب الدم، إن لم يذهب الدم أي بعد حته وقرصه ونضحه، والمراد بالدم لون الدم، لأنه قال: ولا يضرك أثره. فالمرأة إذا أزالت دم الحيض بحته ثم قرصه ثم نضحه فلا يضرها ما قد يبقى من شيء من أثره. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء. استدل بهذا الحديث من قال بوجوب تعيين الماء لإزالة النجاسة، فبين لها الواجب: يكفيك الماء، أي أن تغسليه بالماء وتنظفيه. ولا يضرك، لا ينقص من طهارة ثوبك أثره، والأثر العلامة والبقية، والمراد هنا بقية لون دم الحيض. فالإنسان حتى في النجاسات الأخرى قد يزيل النجاسة من الثوب بغسلها، بغسل الثوب وإبعاد هذه النجاسة وإزالة جرمها، وقد يبقى شيء من هذا الأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يضرك أثره، أي أن التطهير قد حصل والثوب طاهر. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يضرك أثره، هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، فقال بعضهم: إن بقاء اللون مرخص فيه، لا الطعم والرائحة، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم وأحمد في رواية، وروي عن عائشة وعلقمة، ورجحه من المتأخرين الصنعاني وابن عثيمين والفوزان والبسام، واستدلوا بالحديث، حديث الباب ولا يضرك أثره. قال الشوكاني: إن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر. واستدلوا بحديث أسماء حيث أمرها صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره. قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فإذا فعلت ذلك فقد طهر الثوب، وإن بقي شيء من الأثر بمعنى اللون. فالنجاسة لها ثلاث صفات: طعم وريح ولون. فبقاء الطعم والريح بعد الغسل دليل على بقاء عين النجاسة، وأنها لم تزل بالماء أو نحوه. أما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر، ولا يدل أن عين النجاسة باقية، فترى أثرا خفيفا من ناحية اللون، لا أصل لون النجاسة، إنما يخف ويبقى الأثر، فهذا معفو عنه. إذن هذا هو القول الأول. فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف. نعم، وهكذا القول في الرائحة، لأنه يدل على بقاء جزء من النجاسة. أما اللون فالمرأة مثلا إذا حكت هذا الدم، دم الحيض، ثم قرصته بالماء، وقلنا قرصه لأجل أن يتخلل الماء في الثوب فيخرج ويخرج ما قد تخلل من النجاسة في الثوب، ثم تغسله بعد حكه لإزالة ظاهره وقرصه لإزالة باطنه، تغسله بالماء فتزول عين النجاسة بذهاب الطعم والرائحة. قد يبقى لون يسير، هذا اللون لا يضر ولا يدل أن عين النجاسة موجودة وليس بنجس، لذا قال ولا يضرك أثره. بعضهم سمى هذه المسألة بما يعفى عن يسير النجاسات، واستدل بحديث أبي هريرة. القول الثاني أنه يجب التخلص من الأثر ولو أن يقرضه بالمقراض، وهو فعل عبد الله بن عمر، وروي عن الحسن وسليمان التيمي، قالوا لأنه نجس أشبه البول، أشبه البول، فإذا وجد البول وجب غسله، قالوا كذلك. إذن عندنا قولان: ما ذهب إليه الجماهير وهو الصواب، وما ذهب إليه بعض العلماء من إزالة الأثر، وهذا القول مرجوح. قال ابن قدامة في المغني: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع: أحدهما محل الاستنجاء، فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه، إلى أن قال: الثاني أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة، إلى أن قال: الثالث إذا جبر عظمه بعظم النجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر. وقال شيخ الإسلام: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لما شقت التحرز عنه. فالحاصل أن الأصل التوقي من النجاسة وتطهير الثوب الذي أصابته النجاسة، وقوله لا يضرك أثره باعتبار اللون لا الطعم والرائحة، وتفصيلهم هذا دليل على أن النجاسة قد زالت، لأنهم عللوا في بقاء الطعم والرائحة أنه يدل على بقاء جزء من النجاسة، إذ لو زالت النجاسة لزال الطعم والرائحة. فقوله ولا يضرك أثره أي في اللون، فليس اللون لون النجاسة وإنما هو أثر، إنما هو أثر، والعلم عند الله جل وعلا. ذكر أهل العلم مسألة أخرى وهي استخدام المواد المزيلة الحادة، يعني من الصابون ومثلا السدر الملح وهكذا في زماننا، هذه المزيلات مع الماء، هل يجب هذا أم لا لإزالة دم الحيض؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى وجوب ذلك، واستدل بحديث أم قيس رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، والحديث صحيح. والشاهد واغسليه بماء وسدر، قالوا الأصل أن الأمر للوجوب، ورجح هذا القول الصنعاني في السبل والألباني في الصحيح. نعم، القول الثاني عدم وجوب ذلك، وإنما يستحب استحبابا، وبه قال الجماهير وبعض الشافعية، واستدلوا بحديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها كيفية تطهير الثوب من دم الحيض ولم يذكر استخدام هذه المواد، فدل أن الأمر بها في حديث أم قيس للاستحباب لا للوجوب. واستدلوا بحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء، لم يذكر هذه المواد المنظفة، وعلمت ضعفه أو اختلاف أهل العلم فيه. نعم، الراجح هو القول الثاني. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.